بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس دورة مناسك الحج والعمرة عليه السلام، ولعل هذا الدرس هو الدرس الأخير الذي نستوفي به أحكام المناسك بإجمال. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وسنترك مجال بإذن الله تعالى في نهاية الدرس للأسئلة والمداخلات والمناقشات. تكلمنا بالأمس عن أحوال الحاج في اليوم التاسع وفي اليوم العاشر. قلنا بعدما يدفع الإنسان الحاج من مزدلفة يوم العاشر قبل شروق الشمس، يسن له أول شيء يفعله أن يؤدي واجبا من واجبات الحج، وهو رمي جمرة العقبة، تسمى تحية منى، يرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها بعد ذلك، ويكبر مع كل حصى. قلنا بأن الأفضل بالنسبة للحج بالنسبة للأعمال يوم النحر الرمي أولا، ثم الذبح لمن كان عنده هدي، ثم الحلق أو التقصير والحلق أفضل، ثم طواف الإفاضة، وبعده سعي الحج لمن لم يسعى، يقدم السعي كالمفرد والقارن، أما المتمتع فيجب عليه أن يسعى. بالنسبة لأيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه تسمى أيام التشريق، وهي الواردة في قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. بعض العلماء قال بأن المعدودات هنا هي أيام التشريق. قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معلومات، قالوا هي عشر ذي الحج، وبعضهم عكس وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيام التشريق هذه كما ذكرت هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وسميت بهذا الاسم لأن الناس قديما كانوا إذا ذبحوا الهدايا والذبائح أخذوا يشرقون اللحم، يعرضونه للشمس حتى لا يفسد، يملحونه ثم يعرضونه للشمس حتى لا يفسد. والأعمال في أيام التشريق هي المبيت وجوبا بمنى ليالي هذه الأيام، وأيضا رمي الجمار الثلاث، هذه أعمال أيام التشريق. والمبيت بمنى قلنا لكم بأنه واجب من واجبات الحج على الصحيح الراجح، وعماد المبيت الليل، وأما النهار فالحاج مخير في أي مكان شاء، ولكن السنة أن لا يخرج من منى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في منى ليلا ونهارا، لكنه رخص للسقاة والرعاة بعدم المبيت، فدل هذا على وجوب المبيت، لأن الرخصة ما تكون إلا من واجب، والمبيت ينبغي أن يكون أغلب الليل وليس كله، والأفضل أن يبيت الليل كله، لكن إن بقي أغلب الليل جاز له أن يخرج من منى بعدما يؤدي هذا القدر. وأغلب الليل قلنا في درس سابق إذا حسبنا الساعات، ساعات الليل ابتداء من غروب الشمس إلى طلوعها ثم قسمناها على اثنين يتبين أغلب الليل. يعني لو قلنا مثلا أن الليل 12 ساعة من غروب الشمس إلى شروقها، قلنا بأن أغلب الليل كل سبع ساعات فأكثر، فجلس سبع ساعات جلس أغلب الليل. وليس العبرة أيضا بالنوم والإغفاء، العبرة بالجلوس المكث، أن يمكث في منى، فإذا مكث في منى تحقق الواجب أنه بات في منى. والسنة طبعا للإنسان أن يبيت حتى يتقوى على العباد، يعني ينام، تقوى على الأعمال ما بعد يعني في النهار. ثم في النهار يبدأ برمي الجمرات الثلاث، ووقت الرمي قول الأئمة الأربعة وهو قول جماهير أهل العلم على أنه يبدأ بعد الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر أنه ما رمى إلا بعدما زالت الشمس وقال للناس الآن فرموا، فدل هذا على أن وقت الرمي محدد شرعا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد بدايته ولم يحدد نهايته. وهذه التعبير هذا عند أهل العلم يسمى الأدلة، ترتيب الأدلة هذه يسمى نص ظاهر فيما يظهر لي والله أعلم. أقوى درجات الاستدلال وأن يكون النص ظاهر، يعني ليس له مجال، ليس هناك مجال للاجتهاد فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى انتظر الشمس فزالت ثم قال الآن فرم. يعني مثل الآن الشخص حينما يريد أن يصلي المغرب ينتظر يرقب الشمس حتى إذا غربت قال الآن دخل وقت الغروب، فهذا مثل هذا. كذلك الإفطار ينتظر حتى يغيب قرص الشمس ويقول الآن للناس يقول افطروا، فهذا مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى زالت الشمس قال الآن فرم. ولذلك الآن كثير من العلماء طلبة العلم ترخصون في قضية الرمي قبل الزوال بسبب ضغط الناس، مطالبة الناس بأن الرمي ينبغي أن يكون قبل الزوال حتى يتفادى الناس الزحام وما يحصل من الوفيات والإصابات. في الحقيقة أنا دائما أقول بأن إشكالية الحجاج ليست في قضية الرمي، بداية الرمي، أو إشكالية الحجاج في الجهل، إشكالية الحجاج في الجهل العظيم. وإلا الآن لو قلت الناس ارموا بعد شروق الشمس لصنعوا مثل ما يصنعون عند الزوال ولهلكوا، بالعكس تصبح مهلك أكثر، لأنهم يرقبون الشمس متى تشرق ثم يهجمون هجمة واحدة. زد على ذلك أن من الناس من يأتي بعقيدة وهي أنه ينبغي أن يموت في مكة، يقول ينبغي أن يموت في مكة لأن الموت في مكة شهادة. ولذلك تجدون أكثر الوفيات اللي تحصل عند الجمرات كبار السن، فيقول أنا يعني قريب يعني ما بقي من العمر شيء، فيتمنى، حتى بعضهم يقول أسألك موتة في بلدك الحرام، فيأتي بهذا العقيدة ثم يزج بنفسه في هذا الموج المتلاطم من الأجساد البشرية فتطأه الأقدام وربما هلك. إذن القضية قضية تعليق الإشكالات هذه التي على الحجاج بسبب الزوال أعتقد أن هذا غير صحيح. وأعتقد سمعت في سنة من السنوات يوم 10 ذي الحجة الرمي واسع من الشروق إلى الليل، لأن ما ترمى إلا جمرة واحدة، جمرة العقرب، حصل وفيات، حصل ازدحام، حصل ليش؟ لأن الناس يأتون دفعة واحدة. على العموم ما دام أن أهل العلم المعتبرين أفتوا فتواهم على العين والرأس، وقد يحتاج بعض أحيان المفتي أن يترخص بها، لكن نحن نتكلم بكلام علمي، نقول بأن جماهير أهل العلم والأئمة الأربعة جمهور الصحابة على أن الرمي بعد الزوال. هناك أقوال حقيقة لا تقاوم هذا الجم الغفير من الصحابة والتابعين وأهل العلم القائلين بوجوب الرمي بعد الزوال ولم يأذنوا بالرمي قبل الزوال. في رواية عن ابن عمر أنه رخص في هذا، هذه الرواية تحتاج إلى دراسة من جهة الإسناد، تحتاج أيضا دراسة من جهة التوجيه، لأن من العلماء من حملها على اليوم 12 أو 13، ومن العلماء من حملها محامل أخرى كالضرورة وغير ذلك. على العموم الرمي، رمي الجمار يبدأ من بعد الزوال بسم الله، أما وقته فواسع، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد البداية ولم يحدد النهاية، ولذلك يمتد الرمي إلى الليل، يمتد الرمي إلى الليل. قد شاهدنا كبار العلماء وأئمة الإسلام يرمون في الليل بعض الأحيان، ترخصون بهذا، وهذه رخصة ولله الحمد، بل هي السنة، بل هو الوقت الذي وقت الرمي الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد النهاية، ولذلك قالوا ينتهي بطلوع الفجر فجر اليوم الثاني، ينتهي بطلوع فجر اليوم الثاني. الجمرات هذه يجب ترتيب رميها، فأول ما ترمى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. وكل من وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأنه رمى بهذا الترتيب، ابتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ومن عكس فيكون قد رمى جمرة واحدة فقط وهي الصغرى، يعني جاء رمى الكبرى أولا ثم الوسطى ثم الصغرى، نقول له رميك للكبرى والوسطى باطل، ولم ترمي إلا الصغرى، فيجب عليه أن يأتي بالوسطى ثم الكبرى. وبعض العلماء يقول لا، بطل رميه كله لأنه ابتدع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقال يبدأ من جديد، لكن الصحيح بأن رميه للجمرة الصغرى وقع صحيحا، وعليه أن يأتي بالرمي للجمرة الوسطى ثم الجمرة الكبرى، ثم الرمي للجمرة الكبرى. بالنسبة لصفة الرمي كما ذكرت في رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، هو نفسه يرمي الجمرة بسبع حصيات، شرط أن يكون رميا هكذا، ويشترط أن يكون الحصى في الحوض. وأما الشاخص هذا الحجري أو الإسمنتي، هذا وضع لعلامة على الحوض، وليس العبرة برمي الشاخص. بعض الناس يعتقدون أن الجمرة هي الشاخص، لا، هذا غلط. الجمرة هي محلها في الأرض، وهذا الحوض هو علامة عليه. لكن زيادة بسبب الزحام الشديد كثرة الناس وضعوا شاخص إسمنتي يدل على الجمرة، فمن رمى الشاخص فسقطت الحصات في الحوض صح رميه، ومن رماها فخرجت الحصى خارج الحوض وجب عليه أن يعيد، وجب عليه أن يعيد رمي الجمرة. بالنسبة للجمرة الصغرى، هي الجمرة التي هي أقرب إلى مسجد الخيف، ويرميها الحاج بسبع حصيات، وحينما يرمي وبعد أن ينتهي سنة أن يسير عنها قليلا ثم يتجه إلى القبلة فيرفع يديه فيدعو طويلا، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعدما رمى الجمرة الصغرى سار قليلا ثم ابتعد يعني عن الجمرة ثم اتجه إلى القبلة فدعا الله طويلا. وجاء هذا الوقوف أو قدر الوقوف في حديث عمر بن الخطاب، أو من أثر عمر بن الخطاب عند ابن أبي شيبة في المصنف، في مصنفه بسند صحيح، أن عمر رضي الله عنه وقف يدعو بعد الجمرة الصغرى والوسطى مقدار سورة البقرة، مقدار سورة البقرة، وقف بعد الجمرة يدعو الله عز وجل مقدار سورة البقرة. كم مقدار سورة البقرة الآن؟ كم تقرأ؟ ساعة؟ يمكن إذا قلنا حدر ساعة 45 دقيقة اللي سريع مثلا. وهذا يدلنا يا أخوان على أن المسألة مسألة توحيد وإيمان. والآن شوف الناس يأتون بنفسية غريبة، اندفاعية عجيبة إلى الجمار، فيهجمون عليه هجوم ولا يقفون، لا يدعون، بعضهم لا يكبر، بل رأينا بعضهم بسبب الجهل يركب على الحوض هكذا ويخبط بالنعل الحوض، يعتقد أنه هذا الشيطان. فيه طرفة يذكرونها، يقول الرجل على الحوض فسقط في الجمرة، سقط في الجمرة، والناس بسبب الزحام ما يشوفون فيرمون، فخرج لا إزار ولا رداء فظنوه الشيطان، فأخذ يرمونه، قالوا طلع الشيطان. يضربون بحجر كبير وبخشب بنعال، بل بعضهم يمسك إزاره ويرمي في الجمر. هذا جهل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء الجمرة جاءها بسكينة، وكان يقول: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، يعني تقيم ذكر الله وتحيي ملة إبراهيم التي أحياها أولى الناس بإحيائها محمد صلى الله عليه وسلم. تقف هنا تتذكر إبراهيم كيف كان يفعل، ماذا كان يقول، كذلك كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيا هذه الملة العظيمة، ملة التوحيد. قال الله تعالى له: اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. مواقف إبراهيم، مواقف الإيمانية، كيف أنه سلم لله عز وجل حينما أمره الله تعالى بذبح بكره وفلذت كبده إسماعيل فتله للجبين، أسلم إبراهيم وإسماعيل، قال: فلما أسلم وتله للجبين، يقولون بسم الله الله أكبر. إيمان وتوحيد عظيم جدا، يعني كون الإنسان يؤمر من الله عز وجل بأن يقدم ابنه قربان فيتولى قتله أحد الناس أخف من أنه يباشر هو القتل بنفسه، وهذا الولد ما جاءه إلا بعد سن متأخر، ومع ذلك استسلم لله عز وجل، لأن قلب إبراهيم ليس فيه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان، هذا هو التوحيد. إذن الجمار حينما ترمى، حينما ترمى الحكمة إقامة ذكر الله عز وجل. فبعدما يذهب الإنسان عن الجمرة يدعو الله طويلة، ثم يرمي الجمرة الصغرى يأتيها بسكينة أيضا الوسطى عفوا، ثم يذهب بعدها فيدعو الله طويلة، ثم يأتي الجمرة الكبرى فيرميها ولا يقف عندها. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن الجمرة الكبرى لا يقف عندها، بل يقف عند الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى. ولذلك قال العلماء: كل جمرة بعدها رمي يقف عنده. فالجمرة الأولى بعدها رمي، عفوا إيه نعم، كل جمرة الجمرة الصغرى نعم يقف عند يقف عندها، كل رمية بعدها رمي يقف عندها، الجمرة الصغرى يرميها ثم يقف عندها لأن بعدها رمي، الجمرة الوسطى يرميها فيقف عندها لأن بعدها رمي، الجمرة الكبرى لا رمي بعدها فلا يقف عنده فإذا رمى الجمار ذهب إلى محله في ميناء، ويفعل في اليوم الثاني من أيام التشريق وفي اليوم الثالث إذا لم يتعجل، أما إذا تعجل فيرمي الجمرة الجمار يوم الثاني عشر اللي هو اليوم الثاني من أيام التشريق، يرميها فقط ولا يقدم جمار اليوم الثالث عشر كما تظنه العامة. بعض العامة يظنون بأنه ما دام أنه تعجل يقدم جمار اليوم الثالث عشر، لا، لأن الله تعالى رخص بالتعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله. ويشترط في تعجله أن لا تغيب عليه الشمس في ميناء اختيارا، فإذا غربت عليه الشمس في ميناء اختيارا وجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر وهي ليلة الثالث من أيام التشريق، وأن يرمي الجمار بعد ذلك. رخص العلماء لمن تأخر أن يرمي الجمار بعد قبل الزوال، هذا قول عند بعض الفقهاء كالحنفية وغيرهم، قالوا يجوز أن يرميها قبل الزوال. لماذا؟ قالوا لأنه لا مبيت بعده، وقالوا بأن ما قبل الزوال يتبع الليلة السابقة وما بعد الزوال يتبع الليلة القادمة، فقالوا بما أنه لا مبيت بعدها لا بأس بأن يرمي الجمار قبل الزوال. بالنسبة لأحكام الجمار ذكرت لكم بأنه يكون حصى صغير قدر الحمصة أو أقل من حبة الفول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال ابن عباس: انزل فالقط لي، فلقط له حصا كبيرا فقال لا دونها، فلقط له حصا صغيرا فقال لا فوق هذا، ثم أتى له بحصى قدر الحمصة هذه أو أقل من حبة الفول فقال: بهذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إذن الغلو يكون في العبادات ويكون في العقائد، يكون في العمليات الفروع ويكون في العقائد، فهنا نهى عن الغلو، فدل على أن الغلو قد يكون في العبادة، وهذا صحيح، وهذا يعني أغلب العبادات الآن يحصل فيها شيء من الغلو. إذن الحصى الكبير فيه غلو لو رمى به الإنسان. اشترط العلماء بأن يكون الرمي بحصى ولا يصح بغيره، سواء كان هذا الغير نفيسا أو خسيسا، فمن رمى بجواهر لا تصح أو ذهب، ومن رمى ببعر أو بروث أكرمكم الله أيضا لا يصح، ومن رمى بطين لا يصح، الرمي لابد أن يكون بحصى. ومن رمى الحصيات السبع جملة واحدة لا يقبل منه إلا حصى واحد، فيكون قد رمى حصى واحدة فقط، فيجب عليه أن يأتي بالست البواقي. حتى إن بعض الفقهاء الحنابل يرون بأن من رمى الحصيات جملة واحدة أنه يعزره الإمام، لأن هذا استهتار بهذا العباد، فكل حصى لها حكم مستقل، ولذلك أثرها يبين من خلال من رمى 6 حصيات فقط، يكون رميه ناقص، فإذا كان قريب عهد بالجمرة يرجع فيكمل، وأما إذا كان قد رجع إلى أهله فالعلماء يرون بأن عليه فدية، يرون بأنه يطعم عن كل حصاة مسكينا. بالنسبة للحصى هذا ليس له مزية من جهة تعظيمه أو تطيبه أو تنظيفه كما يفعل العام يطيبونه وينظفونه، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين ولا عن أحد من اعتد بقوله من الأئمة المتبوعين أنهم كانوا يغسلون الحصى ويطيبونه، وإن كانت هناك روايات شاذة في بعض المذاهب فالشاذ يطرح ولا عبرة فيه، لكن الحصى هو من الحصى العادي. السؤال هنا هل يجوز استعمال الحصى الذي قد رمي به أم لا؟ أغلب الفقهاء على المنع، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وعند غيرهم، يقولون لا يرمى بحصى قد رمي فيه، لأنه يعدونه مستعمل، يعدونه مستعمل، ويرجعون إلى قاعدة أن المستعمل لا يرفع، لا يجوز استعماله في عبادة، مثل الماء اللي يحضر دروس الطهارة يقولون من الماء الطاهر مش الطهور، يقول المياه 3 طهور وطاهر ونجس، قالوا الطاهر هذا لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، هو الماء مثل ذكروا أنواع منها، قال الماء المستعمل في طهارة واجب، الماء المستعمل في طهارة واجب، لكن الصحيح أن الماء المستعمل في طهارة واجبة يجوز رفع الحدث به مرة ثانية، صحيح أنه هذا قول شيخ الإسلام، قول المالكية أيضا. كذلك الحصى المستعمل الصحيح الراجح أنه يجوز استعماله، وهذا الذي رجحه العلامة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمة الله عليه، قال بأنه يجوز استعماله مرة ثانية، يعني لو أن شخصا فقد حصى أراد أن يرمي فليس معه إلا 5 حصيات أو 6 حصيات، جاز له أن يأخذ من الحوض أو من الحصى الذي خارج الحوض فيرمي به، فيرمي به. بقي طواف الوداع بالنسبة للحاج، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص عن الحائض. العلماء الصحيح بأن طواف الوداع واجب، هذا قول جمع من أهل العلم على أنه واجب، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قول الصحابي أمر الناس، والأمر هذا من ألفاظ الوجوب، لأن ألفاظ الوجوب كثيرة، أصرحها أمر وأمر، وإن كان بعض الشافعي يرون بأن هذا غير صريح، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم، قالوا هذا غير صريح في الوجوب، لكن الصحيح بأنه من ألفاظ الوجوب أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف إلا أنه رخص عن الحائض، فلفظة الأمر مع لفظة الترخيص يدلان على أن الطواف طواف الوداع بالبيت، أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم على القاعدة السابقة التي أشرنا إليها. أما المرأة الحائض والنفساء فقد رخص الشارع لهما بالرجوع من دون طواف، وليس عليهما شيء، وليس عليهما شيء. بالنسبة لطواف الوداع من أحكامه أن لا يبقى الإنسان في حدود الحرم بعد طواف الوداع، فإذا بقي في حدود الحرم رحمك الله، إذا بقي في حدود الحرم بعد طواف الوداع مدة طويلة أو بات يجب عليه أن يعيد طواف الوداع، لأنه أمر أن يكون آخر عهده بالبيت، أن يطوف ويذهب إلى أهل أهل مكة ليس عليهم طواف وداع، أهل مكة ليس عليهم طواف وداع، ومن حول مكة ممن هو داخل الميقات الصحيح بأن عليهم طواف وداع، مثل أهل جدة، أهل بحرة وهكذا، هؤلاء عليهم طواف وداع، لا يخرجون من مكة إلا ويطوف طواف الوداع، أما أهل مكة فليس عليهم طواف وداع، لأن طواف الوداع لمن ودع وخرج، وهؤلاء أهل البيت. طواف الوداع قلنا بأنه واجب، من تركه فعليه دم. بالنسبة للدماء التي ذكرناها فيما سبق وأشرنا إليها كثيرا، هي على ثلاثة أقسام. قسم يجوز الأكل منه ونقله خارج مكة، وهذا دم التمتع والقران، يجوز أن يأكل منه، بل السنة أن يأكل منه الحاج وله أن ينقله خارج مكة، هذا دم التمتع والقران، دم الواجب. وقسم لا يجوز الأكل منه ولا ذبحه خارج مكة، وهذا دم الفدية ودم ترك الواجب، ودم ترك الواجب. فمن وقع في محظور من المحظورات وجب عليه أن يذبح دما، أو إذا كان غير الدم مثلا، لكن إذا كان دم ذبحه في مكة يوزعه على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيء. أو من ترك واجبا من واجبات مثلا كطواف الوداع مثلا، ترك مثلا بعض الرمي، ترك شيئا من هذه الواجبات، أيضا عليه دم يذبحه في مكة يوزعه على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيء. النوع الثالث، هذا الدم يذبح بحسب مكان المحرم، وهو دم الحصار، دم المحصر، دم المحصر، أو دم الصيد، أو دم الصيد الذي سببه الإحرام. من العلماء من يرى بأن دم الصيد أيضا يذبح في مكة يوزعه على فقراء الحرم، قول الله تعالى: هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صيام. من العلماء من يرى بأنه يذبحه في مكانه، محل الصيد. التعبير هنا أو هديا بالغ الكعبة لا يدل على الوجوب، قال: وإنما المقصود به حتى يبلغ تمام نسكه حينما يصل البيت. أما المحصر فيذبح في مكان إحصاره، إذا أحصر يذبح دما ثم يوزعه في مكانه الذي هو فيه. هذه تقريبا بعض أحكام الدماء الواردة في المناسك. هذا ملخص وموجز ومجمل لأحكام مناسك الحج. أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في توصيل هذه الأحكام إلى أذهانكم، وأن يغفر لنا ما حصل من خطأ وتقصير، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وللعمل الصالح. في ختام هذه الدورة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر بعد شكر الله رب العالمين إلى من ساهم وقام على إقامة هذه الدورة الطيبة المباركة. أخص بالذكر دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف العمل الخيري في دبي، جمعية دار البر، وأيضا أخونا الشيخ أحمد الرئيسي، وأيضا جميع الأخوة الذين ساهموا وأعانوا، إمام المسجد كذلك. والشكر لكم أيضا على حضوركم وتشجيعكم لنا في الاستمرار في هذه الدورة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان. تفضل. بالنسبة لمسجد الخيف ليس فيه فضل من جهة الصلاة، لم يثبت، لم يرد فيه ما يدل على فضيلة الصلاة فيه، لم يثبت على ما لم يثبت فيه شيء من الفضيلة، أن الصلاة فيه مثلا تضاعف أو كذا. المعتمر، بالنسبة للمعتمر محل خلاف بين أهل العلم حقيقة. المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول يرى بالوجوب، قول يرى الوجوب، وجوب طواف على المعتمر، طواف الوداع، قول يذهب إلى السنية والاستحباب، في قول توسط بين هذين القولين، قال بأن المعتمر إذا مكث بعد عمرته في مكة فيجب عليه أن يطوف بالبيت، وأما إذا اعتمر وخرج سريعا يعني ما أطال المكث هناك فلا يجب عليه إلا على سبيل الاستحباب. هذا الذي يظهر أنه أقرب إلى الصواب جمعا بين الأدلة. لا، هو الأفضل بأنه ما دام أنه دخل عليه يوم جديد الأفضل أن يعيد رمي الجمرة كاملة. أي نعم الأفضل أن يعيد رمي الجمرة. أي نعم. وبالنسبة يعيد لأنه دخل عليه يوم جديد. وبالنسبة للتوكيل قد يكون قد فاتنا مسألة التوكيل. الأصل أن كل حاج يقوم بالمناسك بنفسه، هذا الأصل، سواء كان رجلا أو امرأة أو حتى كان طفلا، لكن إن احتاج أو اضطر الحاج إلى أن يعينه أحد بسبب زحام أو مرض وعدم قدرة على الرمي، ما في بأس أن يوكل أحدا بالرمي عنه، لا بأس بأن يوكل أحدا بالرمي عنه. ويجوز أيضا للحاج أن يؤجل الرمي إلى اليوم الثاني أو اليوم الثالث، بأن يجمع الجمرات الثلاث في اليوم الأخير فيرميها جميعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة، رخص لهم ذلك، فدل على أنه مشروع ولله الحمد. فقط ايش؟ ايه فقط الحصى يعني؟ إيه لا كلها واحد. ايه كلها واحد. لا هو المقصود اسم الجمار، يعني محل رمي الجمار، المحل رمي الجمار، مثل هذا محل وهذاك محل وفي محل ثالث. ايه فيأتي الصغرى اولا يرميها، ثم يذهب الى الوسطى، ثم يذهب الى الكبرى. يعني باع واشترى طال الزمن، يعني إذا كان شيء يسير فلا يعيد، إذا كان شيئا يسيرا، أما إذا كان الفصل طويل وجلس مثلا ومكث فلا، لابد أن يعيد، لابد أن يعيد. بالمناسبة عفوا، هو إذا خرج خارج حدود الحرم، في بعض الناس يعتقد أنه ما دام أنه في مكة، لا غلط، ولا ما دام في حدود الحرم، يعني لو طاف الوداع ثم ذهب إلى مثلا الشرائع وذهب إلى أحد أحياء مكة التي خارج حدود الحرم ما في بأس، حتى لو بات هناك، المقصود بأن يبقى داخل حدود الحرم.
شيخ إذا رمى بعد الزوال ذكر بعد هذا الأشياء كمل عليها ولا
كمل؟ رمى بعد الزوال إيش يعني؟ فنقص يعني قصدك؟ يكمل بعد الإشي، يذهب فيقضي بعد الإشي. نيرة ما في بس. أي نعم أحسنت، سؤال مهم. بعض الناس يعتقد بأنه إذا وكله أحد في الرمي أنه يرمي عن نفسه أولا ثم يرجع من جديد فيرمي عن من وكله، هذا مو بصحيح. الإنسان الذي يرمي الذي يوكل بالرمي يرمي عن نفسه الجمرة ثم يرمي عن غيره مثلا الصغرى، ثم يأتي الوسطى فيرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره، ثم يأتي الكبرى فيرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره، بهذه الصورة. لبعض الناس يشق على نفسه، مثل الطواف الآن إذا طاف بشخص يحمل شخصا كيحمل طفل وكذا، بعضهم يرى بأنه لا يصح إلا طواف المحمول، أما الحامل فيحتاج إلى طواف جديد، وهذا غلط. طواف الحامل والمحمول صحيح، كذلك الرمي الوكيل والموكل، الموكل كلهم يرمون في وقت واحد. اي نعم اي نعم، في بالنسبه لبعض الجمار مثلا الجمره الوسط الصغرى يجعل مكه عن يساره والجمره عن يمين عليكم السلام، والوسطى لا على العكس، الوسطى على العكس. اي نعم نعم. ليله العيد يعني بعد مزدلفه؟ اي احسنت، ما ذكرت هذه؟ إيه. بالنسبة لرمي جمرة العقبة، متى يبدأ رمي جمرة العقبة التي هي يوم العيد؟ قلنا لكم بأن الحنابلة والشافعية يرون بأنها بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، وأظن معهم المالكية أظن، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا لا يجوز رميها إلا بعد شروق الشمس، لا يجوز رميه إلا بعد شروق الشمس. الصحيح الراجح بأن رمي أن جمرة العقبة يجوز أن ترمى بعد منتصف الليل، لأن هذا هو الوقت الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم للناس بأن يذهبوا إلى منى، إلى منى، فجاز لهم أن يرموا جمرة العقبة في هذا الوقت، ولهم الطواف طواف الإفاضة أيضا كل هذا مشروع ولله الحمد. من العلماء من شدد في هذا وقال بأنه لا يجوز إلا بعد شروق الشمس، لكن هذا اليوم العظيم كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول افعل ولا حرج، وهذا لا يدل على التساهل ولا لا، وإنما هو تيسير. تيسير. والله ما يحضرني في هذا الشيء، ما يحضرني في هذا الشيء. مسجد الخيف ما كان معروفا، ما كان معروفا، وإنما يعني العهد به قريب. أما الأنبياء صح بأن الأنبياء كلهم حجوا من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم حجوا، حجوا البيت. نعم. ما في بس لو تعمد الإنسان، ما في بس، لأنه سمع قال افعل ولا حرج، كان يقول افعل ولا حرج، فدل هذا على الأمر فيها واسع، حتى لو تعمد الإنسان ولم يحتج إليها. في الغالب أن الناس ما يتعمدون، وإنما يحتاج إلى أن يقدم هذه على هذا. نعم. معرض كيف؟ والله كثير قواعد فقهية كثير، الأشباه والنظائر للسيوطي بن نجيم مثلا، منظومة القواعد للشيخ السعدي، الأصول أيضا والقواعد للشيخ السعدي، قواعد ابن رجب، أشباه النظائر لابن المرحل ابن الوكيل الشافعي، الفروق القرافي الصنهاجي، في قواعد لبعض المتأخرين من الأزاهرة تحصل في المعرض، تحصل في معرض الكتاب.
تفضل.
إيه؟ لا فعل اثنين من ثلاث، سواء رمى الجمرة أو لم يرميها، لكن الجمرة أحدها، الجمرة والحلقة والتقصير والطواف بالبيت، الذبح لا علاقة له هنا. وبعض العلماء يرى بأن واحدة من ثلاث، واحدة من ثلاث، لكن الأحوط للعبادة أنه اثنين من ثلاث، الأحوط. المسألة فيها خلافية دائما، ما يتعلق بالأركان، ما يتعلق بالواجبات يحتاط فيها المكلف. الحين مثلا نقول قراءة الفاتحة خلف الإمام، فيها ثلاث أقوال عند أهل العلم. العلماء المقاصديين الذين ينظرون إلى المقاصد في الغالب يرون بأن جانب الأركان حينما تنظر في الأدلة عموما، جانب الأركان والواجبات اهتمت فيها الشريعة، لذلك يحتاط في هذا الجانب، خاصة إذا يعني أيدها مجموعة من الأحاديث، فيقال يقرأ خلف الإمام. لكن لا ننكر على من قال بعدم القراءة أو بالقراءة. في الطواف؟ لا، في الطواف لم يثبت دعاء معين في الطواف إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما باقي الطواف فيدعو الإنسان بما شاء من خير الدنيا والآخرة، أو يقرأ القرآن، أو يقرأ في مسائل العلم ويعيد محفوظاته، أو يتحدث في أمور مباحة لا بأس. لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، ذكرت هذا بالأمس، أو يأمر بالمعروف وينهى المنكر. أفضل شيء في هذا الوقت الأمر بالمعروف وينهى المنكر. ها؟ كثرة المخالفات، خاصة إذا كان برفق ولين، الناس يستفيدون يستجيبون، لأن يأتون مساكين ما يعرفون، فبعضهم يعني يأتي بعقائد فاسدة وبدع وخرافات ومخالفات، فيحتاج الإنسان أن يذكر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري رأى رجلا يقود آخر بحبل، فذهب إليه فحله وقال قده بيده، حل الحبل قال قده بيده، يعني حتى لا يكون أشبه البهيمة يسحبه بحبل مثل البهيمة، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال قده بيده. وكان مثل ما ذكرت لكم بالأمس قصة عروة بن الزبير مع ابن عمر خطب منه ابنته هنا. فالمقصود بأن الطواف الآن حقيقة أفضل عمل أن يعمله طالب العلم، أن يأمر المعروف إنه منكر، يبين، يوضح. لأن يتقاتلون بعض الأحيان على ستار الكعبة، يمكن لو يكلفه روحه بس يحصل على قطعة من 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 خيوط الكعبة، خيوط ستار الكعبة، ما عندها مانع، يعتقد بأن لو حصل خيط خلاص دخل الجنة. مين تجد مآسي مآسي. هنا أيضا أدعية شركية وبدعية، وللأسف بعض الأحيان أدعية يقرؤونها غلط، يعني يقرأ دعاء فيقلب على نفسه، يعني يدعو على نفسه ولا يدعو لنفسه، هنا لأن يقرأ غلط، خاصة اللي يحسن العربية. بعض الأحيان يقول لك الناس سبحان الله يعني لذة البدعة الشيطان يجعلها في لذيذة في قلب، يقول لك إذا ما قرأت بدفتر ما أستطيع، ما يأتيني أي دعاء، يسألون يقولون هذا الكلام، هذا من الشيطان، هذا من توهين الشيطان ومن كيده ومكره للإنسان. ولا أدعو بما شئت، يعني لا يشترط أن يكون باللغة العربية الفصحى، أدعو بما شئت، والله عز وجل يعني لا تختلف عليه الأصوات ولا اللغات ولا، فادعو بما شئت بلغتك سواء عربية أو لهجة عامية أو كذا، ادعو الله بما شئت. رب دعاء قيل بعفوية لكنه بحضور قلب أفضل من دعاء فيه تنطع وتعمق.
بالنسبة للتوكيل رمي الجمار، يعني كم عدد الأشخاص اللي يرمي
عليهم؟ الله يعينه على قدرته، والأصل أنه إذا وكل إلى حرج، لو رمى عن أكثر من شخص لا حرج، إذا كان ما يشق عليه لا حرج، أهم شيء لا يفوت العبادة على نفسه، أن بعض الناس يفوت العبادة على نفسه. هم أزالوا الخط بالمناسبة، عندكم خبر؟ أزالوا الحمد لله، لأن كان حقيقة كان الخط معترك، معترك ومكان حقيقة للازدحام وكذا، يعتقدون بأنه لازم يقف عند الخط. لا، هو الأصل أنك يعني تتجه إلى الحجر الأسود، وكل القاعدة كلما ابتعدت عن الحجر كلما أصبت عينه، كلما قربت كلما ضاق عليك، مثل الآن القبلة كما قال سهل ما بين المشرق والمغرب قبلة، كلما ابتعدت عن القبلة كلما أصبت عين القبلة، كلما قربت لابد أنك تحتاط للقبلة. فالاتجاه إلى الحجر الأسود هو السنة، تتجه بوجهك وبدنك إن استطعت، وإن لم تستطع لا بأس لو بوجهك تشير بيدك هكذا، إن لم تستطع تقبيله أو استلامه.
إيه؟
جهد استقبل جهتين. إيه نعم يكفي استقبل جهد. نعم الإشارة اللي لا سنة، الإشارة سنة، يعني لو ترك الإشارة ما عليه.